بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول شركة جمعيتي. إن هذه الشركة تقوم بعمل الجمعيات بين الأفراد، جمعيات الموظفين، إن كل فرد يدفع مبلغا ثابتا متساويا محددا من المال، ثم يتم جمع هذه الأموال المدفوعة مشاهرة، فتدفع في الشهر الأول لإكس من الناس، والشهر التالي للذي بعده والذي بعده والذي بعده، وهكذا. تقوم بعمل الجمعيات بين الأفراد أصحاب الدخل الثابت، وفي المقابل تأخذ نسبة من كل شخص حسب موقعه في القبض. تأخذ من الأول، ليس يقبض أولا، 6%، من الثاني 5%، وهكذا إلى أن تأخذ من الأخير 1% فقط. فهل هذا التعامل جائز شرعا إذا كانوا يأخذون هذه الأموال كمصاريف إدارية؟ الجواب عن هذا نقول لا حرج ابتداء من حيث المبدأ في جمعيات الموظفين، فهي من جملة الترافق والتعاون بين الناس. قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد من المشتركين، وقد صدر بجوازها قرار بالأكثرية من هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين، فقد نص القرار بعد مناقشات ومداولات موسعة بين أفراده أو بين أعضائه على أنه لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد من الناس، بل ورد بمشروعيته. أيضا كبار أهل العلم في هذه البلاد كأفراد كآحاد سئلوا عنها فقالوا ليس في ذلك بأس، قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، فلا حرج فيه لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. أيضا صدر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى تقول لا بأس. الجمعية معناها أن يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون ويقولون نريد أن نقتطع من راتب كل واحد منا 1000 ريال، نعطيه للأول، شهر الثاني للثاني، شهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم جميعا، لا بأس بذلك ولا حرج. أيضا كما أنه لا حرج من حيث المبدأ في إنشاء جمعية الموظفين على النحو المذكور، لا حرج أيضا من حيث المبدأ في إعطاء الجهة المنظمة القائمة على جمع المال من الأعضاء وحفظه وتوزيعه، لا حرج أن تبذل لها أجرة برضا جميع المشاركين وطيب نفس منهم، فهي عمولة وأجرة في مقابل جمع المال من أطراف الجمعية وحفظه، لا في مقابل ضمان المال، فإن يدها على المال يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لكن الصورة المذكورة فيها حرج. الحرج في الصورة المذكورة إن كان الترتيب في الاستحقاق مقابل مال زائد يدفع للجهة المنظمة. أنت تريد أن تقبض الجمعية، أولا سنأخذ منك عمولة أعلى 6%، تريد أن تكون الثاني نأخذ 5%، الثالث نأخذ 4%، وهكذا بهذه الصورة، لأن مناط المشروعية ابتداء كما قلنا أننا أمام قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد من الناس، لكن في هذه الحالة المذكورة في السؤال يكون النفع المشترط في القرض مقابل مال زائد يدفع للجهة المنظمة، تريد أن تكون الأول في القبض تدفع نأخذ منك 6%، الثاني 5، الثالث 4، الرابع 3، وهكذا. فيدخل الموضوع في قرض جر نفعا. فلكي تكون هذه الصورة مشروعة أن تؤخذ العمولة بالتساوي من الجميع، ويكون الترتيب في الاستحقاق من الأول والثاني والثالث والرابع إما بالتراضي وإما بالقرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الأيام نضع كمامات على وجوهنا، فإذا تثاءب أحد فهل يغطي فمه بيده أم أن الكمامة تجزئه؟ الذي يظهر أن الكمامة تجزئه، لأن العبرة هي إخفاء الفم عندما يفتح بالتثاؤب، فإذا تم إخفاءه بالكمامة وصار فتحه من وراء الحجاب فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. نسأل عن حد الفقر والمسكنة. واحد بالكاد عنده قوت يومه، عنده بنت ستتزوج قريبا، هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال لزواج البنت؟ أولا، حد الفقر الذي يجيز الأخذ من الزكاة عدم وجود الكفاية التي تقوم بحاجته من مال أو كسب. والمقصود بالحاجة هنا يعني ما يكفيه طعاما وشرابا وكساء وعلاجا، ما يكفي حاجاته الأساسية التي لا بديل له منها ولا غنى له عنها. فالمقصود بالكفاية كفاية المطعم والمشرب والملبس وغير هذا مما يحتاج إليه سواء في نفسه أو لمن تلزمه نفقته. الزواج من جملة الحاجات الأساسية. من لم يجد الباءة واحتاج إلى الإعفاف جاز إعانته من أموال الزكاة، لأن الحاجة إلى الإعفاف من جنس الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء والدواء. في واقعنا المعاصر لكي تتزوج البنت لابد من شيء يبذل لها من جهة والديها، لابد أن تشارك في تجهيز البيت في تأسيسه، لابد من مشاركة ما. نحن نقرر ابتداء أن الإلزام بهذا إنما هو مخالف للشرع. الأصل أن الزوج المتقدم يبذل مهرا لزوجته ويؤسس بيت الزوجية، ثم يكون البيت بيته، حدث نزاع في المستقبل البيت بيته، لكن يعني أصبحت الأمور رأسا على عقب. وألزم العرف الفتاة وأهلها أن يشاركوا في تأسيس بيت الزوجية، وإن لم يفعلوا فلا زواج للبنت. والعفاف والإعفاف من جملة الحاجات الأساسية، فإذا كان لا بديل للأب من إعفاف ابنته وتزويجها، ولا بديل لها لتزويجها من أن تشارك بشيء من نفقات تأثيث بيت الزوجية، فلا حرج أن يبذل لوالدها من أموال الزكاة ما يعينه على تزويجها وإتمام عفافها. وأسأل الله التوفيق للجميع. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. صاحبنا يسأل فيقول كيفية احتساب مقدار الزكاة على الأسهم المدرجة في البورصة، أسهم منها تجاري ومنها صناعي ومنها ما يقوم بإخراج الزكاة على الأرباح تعامل إسلامي. نقول للسائل الكريم، صاحب الحساب الاستثماري في المصرف الإسلامي عليه أن يخرج الزكاة عن ذلك الحساب إذا بلغ نصابا، سواء أبلغ نصابا وحده أم بضميمته إلى موجوداته الزكوية الأخرى، ويستوي هذا الحكم فيما لو كان الحساب متاحا منه السحب أو مجمدا من قبل المصرف في استثمارات طويلة الأجل أو بنية صاحب الحساب في عدم السحب من أصل المبلغ، لأن هذا تجميد اختياري ليس ملزما به من جهة أخرى لا يملك لإلزامها دفعا. الصكوك الاستثمارية معناه إيه؟ وثائق متساوية في القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص. يتيب الزكاة في الصكوك الاستثمارية على النحو التالي: إن كان تملكها لغرض المتاجرة فتيب فيها زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية. الآن كم قيمتها في السوق يذكي قيمتها السوقية. إن كان تملكها بغرض الاستثمار فيها فتيب الزكاة مع مراعاة ما يلي: إن كانت الموجودات تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع وخدمات فتزكى زكاة المستغلات. افترض أن أنا عملت صكوك استثمارية في شركة لتأجير السيارات. شركات تأجير السيارات لا يخرج أصحابها الزكاة على قيم السيارات الموجودة في حوزتهم، بل على الأجرة المتحصلة منها المستغلات. الزكاة في الريع وليس في قيم الأصول المنتجة لذلك الريع. واحد عنده شركة تأجير سيارات، عنده 1000 سيارة، لا يطالب آخر العام بأن يقوم هذه السيارات ويخرج الزكاة عن قيمها، إنما يطالب فقط بأن يخرج الزكاة عن الدخل، عن الريع الذي دخل له من تأجير هذه السيارات. إن كانت موجوداتها تمثل حصة شائعة في أنشطة تجارية تزكى زكاة عروض التجارة. إن كانت في أرض زراعية مثلا يبقى تزكى زكاة الخارج من الأرض. طيب نحن عملنا شركة زراعية كبرى وعملناها صكوك، وملك الناس صكوكا في هذه الشركة الزراعية، عندما يزكون زكاة الزروع والثمار، زكاة الخارج من الأرض، قد تكون زكاة العشر أو نصف العشر أو 3/4 العشر بحسب الطريقة المتبعة في السقي. إن سقيت بغير تكلفة ففيها العشر، إن سقيت بتكلفة فيها نصف العشر، سقيت نصف العام هكذا ونصف العام هكذا ففيها 3/4 العشر. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. بالنسبة لحسابات التقاعد الفور أوان كي بلان تحدثنا فيها مرارا من قبل، لكن بمناسبة أن الحديث عن كيفية إخراج الزكاة على الصكوك والأسهم والأوعية الاستثمارية المختلفة، نقول تمام الملك شرط لوجوب الزكاة. يقصد بتمام الملك القدرة على حيازة الشيء والانفراد بالتصرف فيه ومباشرة حقوق الملكية عليه. ما تحقق فيه هذا المعنى من حسابات التقاعد وجب زكاته بعد استقطاع الضرائب والغرامات، وإلا فلا زكاة فيه حتى يتمكن من قبضه. أنا لي مثلا لي 10,000 دولار في 401k بلان، إن أردت أن أحوزها الآن أن أسحبها الآن كم يعطونني؟ يعطوني 6 مثلا، يستقطعون 2000 للضرائب و2000 للغرامات، يبقى المال الزكوي 6 وليس 10، إن هذا المال الذي يمكن حيازته ويمكن الحصول عليه من هذا المال. وقلنا الأصل أن تحسب الزكاة على أساس الحول القمري، السنة الهجرية، فهي التي جعلها الله مواقيت للناس، وإن تعذر ذلك لأسباب قانونية أو عملية تحسب الزكاة على أساس التقويم الميلادي، ويؤخذ في الحساب الفرق في عدد الأيام ما بين التقويمين، فتصبح الزكاة 2.575 لتعويض الفرق بين أيام السنة الهجرية، أيام السنة القمرية وأيام السنة الميلادية. بنذكر أن البونز السندات الحكومية قروض ربوية ليس لحائزها إلا رأس ماله، ويتخلص من الباقي كله بتوجيهه إلى المصارف العامة. السندات ليست خيارا استثماريا أمام المستثمر المسلم، لأنها قروض ربوية، وليس لصاحبها إلا رأس ماله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومثل ذلك الأسهم التي يكون أصل عملها محرما كشركات القمار والخمور ونحوها، ليس لصاحبها فيها إلا رأس ماله، والباقي يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. عندي ذهب ورثته عن أمي وجدتي وأنا لم أتزوج بعد، يا ترى هل عليه زكاة؟ سيدتي، لقد أجبنا عن زكاة الذهب عدة مرات، لا أريد أن أقول عشرات المرات حتى لا أكون مبالغا، وتستطيع أن ترجعي إلى الحلقات الماضية فتسمع الجواب بالتفصيل. لكن من حقك يا بنيتي، ما دمت قد عرضت سؤالك في هذا المقام، أن أجيبك بإيجاز. زكاة الحلي المباح موضع نزاع بين أهل العلم، الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيه، لأنه كالثوب الذي تلبسه والدابة التي تركبها والبيت الذي تسكنه. خالف في هذا الأحناف وبعض كبار أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين، فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي المباح لأدلة عامة وأدلة خاصة. والاحتياط يا بنيتي أن تخرجي الزكاة من الحلي المباح إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. النصاب 85 جراما، ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر. دخلت المسجد لصلاة الفريضة بعد أن خرج الناس، وتويلا يصلي وأنا لا أدري أيصلي الفريضة أم نافلة، هل أصلي خلفه بنية الفريضة أم ماذا أفعل؟ وإذا لم يكن أحد في المسجد أفضل أن أنتظر ولا أصلي وحدي؟ في الحالة الأولى أيها السائل الكريم، إذا دخلت المسجد وقد انقضت صلاة الفريضة وجدت من يصلي وحده، أدخل خلفه، نبهه أنك سوف تأتم به، تضع يدك على عاتقه هكذا ليستحضر نية الإمامة خروجا من الخلاف، وصلي خلفه حتى وإن كان متنفلا فتكون له نافلة ولك فريضة، لا حرج في هذا. كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع ليصلي بأهله نفس الصلاة، تكون له نافلة لأنه قد أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لأهله فريضة، لا حرج في هذا. إن دخلت إلى المسجد وليس في المسجد أحد، ماذا تفعل؟ بغلبة الظن، إن غلب على ظنك أن الناس يتوافدون، اشتغل بأداء سنة تحية المسجد إلى أن يأتي آخرون فتصلي معهم جماعة ثانية بإذن الله. إذا لم يغلب على ظنك ذلك فالأمر إليك، بارك الله فيك. بعض الشباب عندنا في الكلية يقومون بتنظيم يوم ترفيه في نهاية التخرج، لكن بدون مخالفات شرعية كالاختلاط والأغاني وما إلى ذلك، ويريد بعضهم أن يتم تشغيل أغاني بها دف أو طبل فقط، يجوز ولا لا؟ إن كان الأمر كما ذكرت ولم تشتمل كلمات الإنشاد على فحش، ولم يشتمل الحفل على منكرات الحفلات من تبرج النساء بزينة والاختلاط والمعازف وعدم التصون والتوقر، فأرجو أن يكون في الأمر فسحة ورخصة. إن كان الأمر كما ذكرت وكانت كلمات الإنشاد كلمات بالمعروف وكان أداؤها بالمعروف، لأن الإنشاد حلاله حلال وحرامه حرام، مباحه مباح ومكروهه مكروه وممنوعه ممنوع، فهو كلام من جملة الكلام ما دام فيه تصون وتوقر، لا بأس بشيء من الترفيه مع مراعاة هذه الضوابط، بارك الله فيك. سؤال: أخت زوجها متوفى وعندها ابن عمره 13 وآخر عمره 21 سنة، لا يستيقظان لصلاة الفجر. الولد الصغير يقوم لصلاة الفجر بعد أن تهدده الأم بأنها ستمنعه من اللعب. تقول: أعلم أن هذه الطريقة غلط، لكنها تضطر لقول ذلك حتى تستيقظ. ابنها الكبير لا يستيقظ، مرات تغضب ويرتفع صوتها في الصياح، وأحيانا تفعل ذلك ثم أحيانا تتركه، ثم تتذكر قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإن تركته تنصرف متألمة، ما نصيحتك؟ الجواب عن هذا: يا أمة الله، لا نملك ولا تملكين إلا استدامة النصيحة، المراوحة فيها بين الترغيب والترهيب، الاستعانة على قبولها بتوسيط بعض الأصدقاء والمعلمين، فقد يكون بعضهم أقدر على النفاذ إلى قلوب الناشئة من الوالدين، ثم استدامة الدعاء وتحين أوقات الإجابة. وفي النهاية: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بدأت أصلي قيام الليل فأنام وأقوم قبل صلاة الفجر بوقت محدد، جيد. أحيانا أكون متعبا من الأولاد ومشغل البيت، فأخاف أن أضيع قيام الليل، فقررت أن أصليها من بعد صلاة العشاء، أي أصلي العشاء أبدأ قيام الليل ثم الشفع والوتر. الشق الثاني من السؤال: كنت أصليها بما أحفظ من سور صغيرة، والآن أصبحت أصليها بورد اليومي من القرآن، هل يعتبر يعني قيام الليل إذا صليته بعد العشاء يعتبر قياما معتبرا شرعا؟ فيخص بالقراءة بورد اليوم جائز؟ الجواب عن هذا: يا أمة الله، لا حرج عليك في كل ما ذكرت، والحمد لله على توسعته على عباده. إن قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، حتى ولو كانت مجموعة مع المغرب لسفر أو مطر أو غير ذلك، ويستمر وقته إلى طلوع الفجر الثاني. بل يعني أزيدك فأقول: ذهب بعض أهل العلم كالحنابلة إلى أن وقت قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب وينتهي بطلوع الفجر الثاني، فلا حرج عليك فيما ذكرت. البهوتي أحد علماء الحنابلة يذكر هذا فيقول: ويستحب التنفل بين العشاءين، وهو أي التنفل بين العشاءين من قيام الليل، لأنه الليل يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني، لقول أنس رضي الله عنه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء يصلون، والحديث رواه أبو داود. وأما بالنسبة لقراءة الورد اليومي في قيام الليل، لا حرج في هذا، لأنه لا تلزم لقيام الليل قراءة خاصة، بل أي قراءة تقرأينها فهي معتبرة، وأرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله، فلا حرج عليك ولا تضيقي واسعا، جزاك الله خيرا. عند تأمين صحي أحيانا يكون بعض معارف الفقراء مريضا، طيب، فأذهب لطبيب تابع للتأمين وأحضر علاجا مدعما على أنه لي وأعطيه لهذا المريض الفقير، هل يعتبر هذا جائزا؟ الجواب عن هذا: أن ما تذكره إن سمحت به أنظمة التأمين الصحي، وهي في الغالب لا تسمح، إن سمحت به كان يعني كان هذا الأمر مشروعا، وإن لم تسمح به فلا يصلح. واذكر يا عبد الله أن هذا الأمر في الغرب يعد جريمة تستوجب المساءلة المدنية والجنائية، والعاقل من عرف زمانه. الفرود إن أنت يبقى عندك تأمين ويستخدمه غيرك، هذا يعتبرونه جريمة تستوجب مساءلة مدنية وجنائية، وأؤكد وأكرر العاقل من عرف زمانه. صديقة لي بلعب الكرت كسبت نقود، تريد التصدق بها ولن تعود، يجوز التصدق بها؟ هو هذا كسب خبيث تولد عن عمل فاسد، لابد أن تتخلص منه بتوجيهه للمصارف العامة، ويرجى أن تساب على هذا ثواب العفة عن الحرام. نعم تتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، قد لا يصدق عليه وصف الصدقة لأنه ليس مالا طيبا، والله طيب لا يقبل إلا الطيب، فتتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة، ويرجى أن تثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام. اللهم آمين. لدي عملية بعد أيام لا يمكن الاغتسال إلا بعد أسبوع منها، كيف تطهر من الحيض من ثاني يوم من عمليتي؟ الجواب بسيط، إن لم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم قد شرع عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، فإن فقدت الماء يا أمة الله أو عجزت عن استعماله، البديل هو التيمم الذي جاء النص عليه في كتاب الله عز وجل، والصواب أنه ضربة واحدة تمسحين بها على وجهك وعلى يديك وإذ بك طهرتي. والحمد لله. سؤال لطيف، أهل بيت يربون قطة، جيد، بلغت من العمر 8 أشهر تصدر أصواتا عالية باستمرار، سألنا الدكتور البيطري قال تريد الزواج، الأسرة غير متمكنة لانشغالهم بمرض والدهم وأمور أخرى، فهل عليهم وزر أو يقال إنهم يعذبونها، علما أنها لم تخرج الشارع بل تربت في البيت؟ الجواب عن هذا يا أمة الله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة، أو دخلت امرأة النار في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في صحيح البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تلك المرأة في صلاة الكسوف حيث قال ودنت من النار فإذا امرأة تخدشها هرة، فقلت ما شأن هذه؟ فقالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. فانتبهي وانتبهوا جميعا أن مناط المؤاخذة والتثريب والتعذيب الحبس بلا طعام ولا شراب حتى الموت. الخيار النبوي إما أن تطعمها إن حبستها، أو أن تطلقها، أن تتركها لتأكل من خشاش الأرض. فإطلاق هذه الحيوانات لتأكل من خشاش الأرض ليس تعذيبا لها، بل هذا هو الأصل الذي خلقها الله جل وعلا عليه، هكذا خلقها. ولا شك أن انشغال الأولاد برعاية أبيهم أولى شرعا وأرضى لله جل جلاله من الاشتغال بتزويج قطة، والكدح لتزويج الشباب المسلمين في المشارق والمغارب الذين يخشون العنت ولا يجدون الباءة خير من السعي والكدح في تزويج القطط. أسأل الله يا بنيتي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. هل يجوز الاستئجار من شركة شقة سكنية بمقابل شهري زائد إيداع مبلغ مالي يمكن سحبه دون زيادة حين أرغب في النهاية؟ طبعا جائز، ما هو المبلغ ده يا ابني أو يا بنتي تأمين حتى يتأكد صاحب الشقة عندما تسلمها له أنك لم تخربها له وتسلمها له خرابة، فهو يحتفظ بهذا المبلغ ليتأكد من سلامة الشقة عند تسلمها منك، فإن سلمتها له وقد خربت منها شيئا استطاع أن يستوفي حقه. فهذا الذي يمضي عليه العالم كله وتقتضيه يعني طبائع الأشياء، وليس فيه ما يخالف النصوص واستيثاق للحقوق وحفظ لها لا بأس بهذا. هل من صلى الصلوات التي تصلى جهرا كان يصليها سرا هل صلاته صحيحة؟ وإن كانت غير صحيحة ماذا أفعل بالصلوات التي صليتها سرا طوال عمري؟ كل الصلوات الجهرية كانت أمة الله تصليها سرا، والآن تقول هي صحيحة ولا بطلة؟ وإن كانت بطلة أعملي في اللي فات. الجواب عن هذا: لا شك يا بنيتي أن الأرض لله عز وجل، وأن الأتبع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الإصرار في السرية والجهر في الجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن على الصعيد الفقهي البحث المستفاد من النظر في جملة النصوص والقواعد أن الشخص المنفرد يسن له الجهر بالقراءة في الجهرية، فالجهر بالقراءة في الجهرية سنة وليس بفريضة عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو عند الأحناف مخير بين الجهر والإسرار ما دام منفردا، وعلى القول المعتمد عند الحنابلة. فبناء على هذا فلا حرج عليك، صلاتك صحيحة، بل لو تعمدت الإسرار بالقراءة في الصلوات التي يشرع فيها الجهر فصلاتك صحيحة، والحمد لله على توسعته على عباده، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: هل هذه الصيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة شرعية؟ إيه هي؟ سموها الصلاة النارية أو التازية أو القرطبية، لهم فيها أسماء شتى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوماتك يا الله. هل في مشكلة في هذه الصيغة؟ الجواب عن هذا أن عبارات هذه الصيغة موهمة، فإن قصد بها انحلال العقد وتفريج الكرب وقضاء الحوائج بطاعته صلى الله عليه وسلم باتباعه بالصلاة عليه، قول صحيح ومتجه. ففي حديث الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. نعم، قال أبي: فقلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. فقلت: الربع؟ فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. الصلاة هنا بمعنى الدعاء. فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أما إن كان قد قصد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم بشخصه يقضي الحوائج ويفرج الكروب ويحل العقد، فقد نسب إلى غير الله ما لا يليق إلا بالله جل جلاله. وقد قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا بالإضافة لأن أصحاب هذه الصيغة يقول لك عايزينها أربع أربعات. يعني أربع أربعات يعني تقرأها 4444 مرة. ما الدليل على هذا التخصيص؟ الله أعلم. هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. فالخير كل الخير في الاتباع، الشر كل الشر في الابتداع، وفيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كفاية وغنية، والله تعالى أعلم. سؤال تاني لطيف، اسمعوا جيدا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. ما حكم أذان أو صلاة من نطق التكبير بالمد بالباء؟ الله أكبر الله أكبر، سواء يقول هذا في الأذان أو في الصلاة. وعم يقول ما حكمه إذا حصل رفع القدمين أثناء السجود، وهو ساجد رح رفع رجليه من الخلف. يبقى عندنا سؤالان، سؤال حول زيادة المد الله أكبر، وبعدين رفع القدمين أثناء السجود. الجواب عن هذا أنه لا يجوز قول أكبر لا في الأذان ولا في الصلاة، والمؤذن الذي لا يحسن أن يقول الله أكبر ينبغي أن يستبدل به غيره. البهوت الحنبلي في كتاب الكشاف يقول أو قال أكبر لم تنعقد صلاته، لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل، أكبر يعني طبول، فلا تجزئ في الأذان ولا تنقطع ولا تنعقد بها الصلاة. أيضا فتوى رسمية في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، لا يجوز مد الباء في التكبيرات في الأذان ولا في غيره، لأنه يحرف المعنى بحيث يكون جمع كبر وهو الطبل، كما نص على ذلك أهل العلم. والواجب أن يحال بينه وبين الأذان، ويلتمس غيره ممن يحسن التكبير. أما حكم الصلاة خلفه، من أذن فقال في أذان الله أكبر، الصلاة صحيحة، لأن الأذان ليس شرطا في صحة الصلاة، إلا إن كان قد قال ذلك في افتتاح صلاته في تحريم الله أكبر، فهذا لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته، فينبغي أن ينصح الإمام في ذلك، وأن يبين له خطورة هذا المد وأثره على صحة صلاته وأذانه. وأما من تابعه وقد جهل الحكم فأرجو أن تكون صلاته صحيحة إن شاء الله. طيب، ماذا عن رفع القدمين أثناء السجود؟ لا ينبغي للمسلم أن يرفع قدميه عن الأرض أثناء السجود، لمخالفة ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفي، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. طيب، وإذا رفع المصلي رجليه بعدما وضعهما أو ردهما إلى الأرض بعدما رفعهما، فأرجو أن لا شيء في هذا، لا يأثر لذلك على صحة صلاته، لأن السجود قد حصل بوضعهما على الأرض، لكن لا ينبغي له أن يرفعهما، لأن هذا خلاف للسنة. أما إذا لم يسجد عليهما أصلا، يعني سجد على جبهته ومن البداية رفع رجليه من الخلف بهذه الصورة، وهذا يعني بعيد نسبيا، فالمسألة موضع خلاف فقهي، والراجح عند المالكية ومن تابعهم صحة صلاته، لأن السجود يحصل بالسجود على الجبهة، والسجود على الأعظم السبعة المذكورة مختلف في فرضيته وسنيته، فمن قال بسنيته صحح الصلاة إذا مكن جبهته ولم يمكن قدميه. طيب أحبتي، أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر الآن، الساعة الآن السابعة، لكن أقول لإخوتي وأخواتي الذين لم نوفق في إجابة أسئلتهم اليوم، غدا الثلاثاء إن شاء الله في منتصف اليوم ظهرا عندنا في تكساس، الظهر أو العصر في الشرق، سنجيب على عن بقية الأسئلة إن شاء الله، فتابعونا. بارك الله فيكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.